بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض النماذج في مشابهة بعض طوائف المسلمين لليهود والنصارى وغيرهم، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب، من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. فهذا الصراط المستقيم هو مجرد عبادات وطاعات لله عز وجل. وهنا قال: قد تكون أمور باطنة في القلب، أو هو أمور باطنة في القلب وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات في ذاتها، وقد تكون عادات لكن تحولها النية إلى عبادة. قال: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وهذا ما يعبر عنه بتلازم الظاهر والباطن. فباطن العبد فيه أمور تظهر، معنى إذا التزم القلب طاعة الله عز وجل ظهر ذلك في ظاهره، وبالعكس أيضا، فتمسكه بالسنن الظاهرة أيضا يورث ذلك، أو يلزم القلب بالرغبة إلى الله والإقبال على الله. فهذا الشعور الذي يجده الإنسان هو تقرب إلى الله وإيمان بالله. فكلما عمل بالطاعات الظاهرة شعر بأن قلبه يميل ويقرب إلى الله ويقبل على الله. وكذلك العكس، كلما زاد العبد إيمانا بالله وإخلاصا لله أيضا زاد في العمل. فهناك ارتباط بين القلب وبين الجوارح، بين القلب وبين الجوارح، ولا بد. فإذا ظهر من الإنسان اعتقادات خاطئة أو أعمال خاطئة وأعمال مخالفة للشرع، فهذا يدل على أن باطنه أيضا ليس مقبلا على الله، بل قد يكون مجبرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء. أنا هو يذنب في الظاهر، لكن النكتة تكون في القلب، نكتت فيه نكتة سوداء. فإذا هو تاب صقل قلبه، فإذا هو تاب صقل قلبه، أي مسحت ومحيت هذه النكتة السوداء من قلبه. فإن عاد، أي لم يتب لكنه عاد إلى هذا الذنب أو ذنبا مثله، قال عادت، أي هذه النكتة وأيضا نكتة مثلها سوداء، قال: حتى يعلو على قلبه الران، أن تغشاه هذا الطبقة السوداء. وهذا فقط تمثيل، والمراد به أنه شيء يغشي القلب، وإن كان هذا الشيء معنويا لكنه يجعل هذا القلب لا يمشي إلى الصراط المستقيم، ويذهب يمنة ويسرة، يذهب يمنة ويسرة، فإغلاق هذا القلب وغشاوة هذا القلب تمنعه من السير في الصراط المستقيم، وتجد أنه يحتاج إلى الطرق المعوجة التي هي في اليمين واليسار لهذا الصراط المستقيم، كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود بن عباس وغيرهما، وقال لما خط خطا طويلا وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا صغيرة ومعوجة قال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلهذا فهذه الأعمال التي يعملها في الظاهر تؤثر على باطنه، تؤثر على سيره إلى الله، تؤثر على قلبه بسيره إلى الصراط المستقيم. فلهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتن شهوات، فتن شبهات. فالقلب السليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها تشرب هذه الفتن ودخل فيها ولم يتق الله عز وجل ولم يراقب الله سبحانه وتعالى، قال نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه ابتعد عن الفتن واتقى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتقى الله عز وجل وراقب الله سبحانه وتعالى ففاز وصفي قلبه. وأما من دخل هنا وهنا، دخل في الشبهات ودخل بل في المخالفات الواضحة، فهذا لا شك أن قلبه يبتعد عن الله وتعلوه الغشاوة، بل قد يعلوه الطبع الذي طبع الله عز وجل على قلوب المنافقين والكافرين. فلهذا فيكون هذا تأثير له على باطنه، أن الظاهر يكون له تأثير على الباطن، وكذلك العكس. قال: قد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة التي هي سنته. وهذا قول جمهور أهل العلم على أن الحكمة التي أتيها نبي الله صلى الله عليه وسلم هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. قال: وهي الشرع والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع لهم الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. معنى الله عز وجل شرع للنبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأعمال وفيها أيضا مخالفة، مخالف للسبيل اليهود وسبيل النصارى، لأنهم يكونون على علم وعمل، علم بالكتاب والسنة وعمل بهذا العلم الذي تعلموا، وهذا العلم فيه أقوال وأفعال تخالف ما كان عليه اليهود والنصارى سواء كان في الاعتقادات أو في الأعمال الظاهرة. قال: وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، يعني قد لا يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة، معنى عندما يوافقون هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، لكن الشرع أمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، معنى في الهدي الظاهر هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله، أنا في لبس الثياب، في أيضا كذلك حتى الامتشاط، بل حتى في الطعام والشراب وغيرها من الأمور. فشرع الله عز وجل أشياء تخالف ما عليها الكتاب، حتى قال بعض أهل الكتاب ما هذا إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خالفهم في المشطة، كان يسدل على طريقة أهل الكتاب، يسدل شعره على طريقة أهل الكتاب، ثم لما أمر بالمخالفة فرق شعره من وسط، كان يفرق عليه الصلاة والسلام مخالفة لأهل الكتاب، خالف لأهل الكتاب الذين يسدلون. قال رحمه الله تعالى: أولا من هذه الأمور أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا، معنى بعض الناس ما يستشعر هذه المفاسد، لكن هناك مفاسد، وهي أن يكون مثلا متابعة هؤلاء المغضوب عليهم والضالون، عندما يتابع هؤلاء تظهر مفاسد عظيمة. أولا أن المشاركة في الهدي الظاهر، الهدي الظاهر كما قلنا السلوك المتوارث في الأعمال الظاهرة كالأكل والشرب واللباس وغيره، هذا الأمر عندما يكون فيه تشابه بين الناس هذا يولد أيضا ويورث أمرا محسوسا. قال: تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، كما قال بعض السلف: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. أن الإنسان عندما يتشبه بأناس لابد أنه يحبهم ويكن لهم التعظيم، فهو يتشبه بهم لأجل هذا. قال: يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، الذي يلبس لباس أهل العلم من العمامة وكذا يجد أنه منضم إليهم، كذلك الذي يلبس لباس طلبة العلم أيضا كذلك. قال: واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. فالأصل أنه من تشبه بقوم وخاصة في زيهم وفي سلوكهم الظاهر غالبا تجد أن قلبه يحبه وطبايعه أيضا تميل إليهم. قال: من أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب أسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدي والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. ولهذا أمر الله عز وجل بعقيدة الولاء والبراء بين أهل الإسلام وبين غيرهم من الكفار، بل حتى بين أهل الإسلام أنفسهم. فلهذا فعقيدة الولاء والبراء لا بد منها، من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، وجاء في حديث ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: وكلما كان القلب أتم حياته وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهر أو باطنا من مجرد الاعتقادات، أن التوسم به ظاهرا معنى الأخذ بظواهره، أو باطنا من مجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم. فمن عمل بالإسلام ولو لم يستشعر مخالفة اليهود والنصارى تجد أنه يأتي هذا الاستشعار، وكان ويكون حقيقة في نفسه أنه يخالف هؤلاء. فمن أخذ بالصراط المستقيم خالف طرق المغضوب عليهم وكذلك طرق الضالين. قال: وبعده عن أخلاقهم موجودة في بعض المسلمين أشد. قال: ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط للظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. وهذا موجود خاصة في وقتنا هذا، ومن يعاشر الكفار يجد أنه بعضهم أنه لا فرق بين أهل الإسلام وهو مسلم، تجده لا يفرق بين أهل الإسلام وبين الكفار ويعاملهم معاملة واحدة، بل أحيانا يعظم الكفار أكثر من تعظيمه لأهل الإسلام، وهذا من أعظم أيضا المباعدة في معنى المباعدة عن الطريق المستقيم. قال: هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر. معنى لو كان هذا شيء اختص به من المباح كان هذا عدم مشابهتهم كان هذا اتباعا للصراط المستقيم، فكيف لو كان هذا من موجبات كفرهم؟ مثلا ادعائهم أن معنى أن عيسى ابن الله، أو كذلك إشراكهم بالله، أو كذلك أيضا غيرها من العقائد الكفرية عند اليهود والنصارى. قال: كان شعبة من شعب الكفر، أنا أخذ شعبة من شعب الكفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأربع الأشياء من أمر الجاهلية. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، هما بهم كفر. معنى هذه هاتان الصفتان هما بهم كفر، معنى هذه كفر أصلا، لكنها في المسلمين هي شعبة من شعب الكفر، وهم على إسلامهم: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. هذه أصلا أو هاتان الخصلتان من خصال أهل الكفر، إن تشبث بها وتعلق بها بعض المسلمين فهم تشبهوا بأهل الكفر وفيهم شعب من شعب الكفر، لكنهم ليسوا بكفار لأنهم مسلمين. وهذا أحد القولين في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أنهم أخذوا صفة من صفات أهل الكفر، وهم أنهم لا يحكمون شرع الله في أنفسهم ولا في قضاياهم ولا في أهلهم ولا في غير في ما ولوا مما ولاهم الله عز وجل به. فلهذا فلا بد أن يوتزن هذا الأمر، وأن المسلم يبتعد عن صفات المغضوب عليهم وكذلك عن صفات الضالين. فقال الشيخ الإسلام: فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له، وهو أن المشاركة في الهدي الظاهر لها مفاسد عظيمة كما ذكر هذه المفاسد رحمه الله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.